المجلة، ميساء إسماعيل.
أهلا بكم. بعد سقوط نظام الأسد في سوريا وقيام أحمد الشارع أو أبو محمد الجولاني بتكليف محمد البشير بتشكيل حكومة انتقالية في سوريا، نسأل ما هي معالم مرحلة الانتقال السياسي والمؤسسات في البلاد؟ هل هذه الحكومة الانتقالية ستؤمن المسار الديمقراطي بعيدا من الفوضى؟ وما هو مصير اتفاقية فك الاشتباك التي وقعت عام 74 بين سوريا وإسرائيل، خاصة بعد التوغلات الإسرائيلية في المنطقة العازلة في الجولان والذي وصفته الأمم المتحدة بالانتهاكات، بينما وصفه مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان بالدفاع عن النفس؟ أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج المجلة السياسية، تشاهدوه أيضا مباشرة على مواقع التواصل الاجتماعي. أرحب بضيوف استوديوهات مونتي كارلو الدولية في باريس، السيدة لمى الأتاسي الباحثة والسياسية والناطقة باسم الجيش الحر السوري سابقا، أهلا وسهلا بك. وأرحب برئيس تجمع المغتربين من أجل سوريا في فرنسا أستاذ عمران الخطيب، والدكتور رامي الخليفة العلي الباحث في الفلسفة السياسية، أهلا وسهلا بكم جميعا في استوديوهات مونتي كارلو الدولية. وينضم إلينا أيضا في سياق الحلقة البروفيسور محمود يزبك، أستاذ دراسات الشرق الأوسط في جامعة حيفا. نبدأ من مستجدات الوضع السوري. الأسد بعد أكثر من 50 عام في الحكم في سوريا سقط هذا النظام. أولا نسأل ما هي التحولات السياسية التي أدت إلى هذا السقوط؟ السيدة لمى الأتاسي.
مرحبا. أول شيء بدي هني الشعب السوري وبدي هني الشباب المجتمعين اليوم بكل شوارع سوريا بالملايين بكل مدن سوريا بجمعة النصر، وبدي هني زملائي الموجودين هون بهالنصر اللي حققناه أخيرا بعد 54 عام نضال. فطبعا في تحولات دولية كتير كانت السبب، بس يصعب اختصارها هلأ بكلمتين وما بدي استحوذ على الحديث، بس يعني صار طور الجمهور صار بيعرف شو صار بسوريا وكيف انه في ظروف دولية، في ظروف خارجية، في ظروف إقليمية أدت بالنهاية لانتصار مطالب الشعب السوري بإسقاط نظام الأسد. هلا فيما يخص فيما بعد والتساؤلات اللي عم يسألها الجميع، أنا برأيي خلونا نصبر شوي وخلونا نكون حذرين بكل كلمة بنقولها ونكون إيجابيين بالتعامل مع اللي صار ونمد يد المساعدة لأخواتنا بالداخل.
السيد رامي الخليفة العلي، اليوم السؤال الذي يطرح حول لماذا تسارعت الأحداث في الفترة الأخيرة وأدت إلى سقوط النظام السوري بعد أكثر من 50 عاما من الحكم في سوريا؟
أهلا بك ميساء، تحية لك ولضيوفك ومشاهديك الكرام ومستمعيك الكرام.
أهلا
وسهلا. وأكرر التهنئة لزملائي وللشعب السوري بهذا التغيير الذي انتظره السوريين على مدى عقود من الزمن لينقل سوريا إلى مرحلة جديدة ومختلفة. ربما العودة قليلا إلى ما دار خلال السنوات الماضية يشير بشكل واضح إلى أن من أبقى على النظام ليس قوة النظام الداخلية، وإنما مجموعة من التوازنات الإقليمية ووجود أطراف دولية تساعد هذا النظام وتدخل مباشر سواء من قبل روسيا أو إيران وغض الطرف من قبل أطراف أخرى. التغيرات التي حدثت خلال العام المنصرم أدت إلى إضعاف القوة التي تؤيد النظام، ونتحدث عن إيران على وجه التحديد وكذلك روسيا نتيجة الحرب في أوكرانيا، وإيران نتيجة ما حدث خلال الفترة الماضية. وبالتالي وجدت الإرادة الدولية التي تدفع إلى أحداث التغيير في سوريا. طبعا النضال السوريين على امتداد فترات طويلة جعل النظام هش من الداخل وهو مسنود فقط من الخارج، وبالتالي عندما زال هذا السند الخارجي أصبح سقوطه مسألة وقت ومسألة سريعة للغاية، وكان مفاجئا الحقيقة لجميع المراقبين لجميع المواطنين حتى السوريين هذا السقوط الذي لم يستمر، لم يستطع النظام المقاومة سوى لأيام معدودات. وبالتالي في نهاية المطاف كما ذكرت فإن هنالك إرادة دولية تلاقت مع إرادة لدى المواطن السوري أدت إلى إسقاط نظام جثم على صدور السوريين على مدى 6 عقود من الزمن. وبالتالي الآن نحن ننتقل عمليا إلى إعادة بناء سوريا مرة أخرى، لأن ما حدث خلال العقود الماضية كان تصحير للحياة السياسية للحياة الاجتماعية للحياة الثقافية. سوريا كانت هي سوريا الأسد، سوريا بيت الأسد، سوريا المنظومة الحاكمة وليست سوريا الدولة والثقافة والمجتمع. وبالتالي هذا تغير لن يؤثر فقط على سوريا، وإنما سوف يؤثر على سوريا، على المحيط الإقليمي، على لبنان، على مجموعة من الدول، وكذلك على المستوى الدولي لأنه مرتبط بكثير من التوازنات الدولية. وبالتالي نحن أمام لحظة تاريخية فارقة في تاريخ منطقتنا.
نعم، سنعود إلى هذه النقاط المتعلقة بتأثير على الوضع العام في المنطقة. أستاذ عمران الخطيب، هل توافق بأن الإرادة الدولية إضافة إلى إرادة الداخلية هي التي أدت إلى هذه التغيرات الأخيرة في سوريا؟
بداية أحييك وأعتذر عن التأخير.
أهلا وسهلا، لا مشكلة.
وأحيي الأخوة الضيوف والسادة المستمعين. السادة المستمعين، طبعا أنا بستطيع بدي أخذ مقولتين من الأخوة الضيوف، مسألة الانتصار وسوريا الأسد. أتمنى ومن كل قلبي أن نكون منتصرين، أتمنى. حتى هذه اللحظة لا نرى ملامح انتصار، نأمل بأن نكون منتصرين. طبعا بعد هذا الانتصار لاحظنا أن أجزاء كبيرة من سوريا قد احتلت، هذا الانتصار. وبعد هذا الانتصار لاحظنا أن 90% حسب تصريحات العدو الصهيوني قد دمرت، من قوتنا العسكرية قد دمرت. إذن أنا أضع 20 خط تحت مسألة الانتصار. أتمنى أن نكون منتصرين، هذا أولا. 2، سوريا الأسد، أنا أوافق تماما هذا التعبير. نحن وللأسف أثبتنا أننا شعب منافق. في مثل شامي بيقول اللي بيتزوج أمي بسميها عمي. فعندما كان الأسد على رأس السلطة فكانت سوريا الأسد. وطبعا هون بين مزدوجيتين، في كتير كان من الناس يسموه النظام الطائفي. طبعا أنا بعتقد ضيوفك الكرام ما نن على هالمستوى من السذاجة حتى يوافقوا هيك تعبير، لأني للأسف الأسد كان هو بذاته طائفي، طائفة وليس طائفي. هو شكل طائفة الأسد، شكل طائفة من كل الطوائف المكونة منها التي تكون النسيج السوري، وشكل طائفة اسمها الطائفة الأسدية، إن كانت من بيت طلاس أو كانت من بيت خدام أو إن كانت من بيت السيد أو إن كانت، إذن شكل طائفة اسمها الطائفة الأسدية، وهذه الطائفة استحوذت على سوريا. إذن الشعب السوري للأسف في منذ عقود وهو يعاني كثيرا، وتحديدا من كان محسوبا على طائفة معينة.
طيب،
والجميع يعرف ذلك.
نعم، اليوم في الحديث عن هذه المرحلة الانتقالية لابد أن نتعرف على محمد البشير الذي تم تكليفه لتشكيل هذه الحكومة، فلنستمع إلى هذا التقرير ونعود.
تم تكليف المهندس محمد البشير لتشكيل حكومة سورية جديدة لإدارة المرحلة الانتقالية. هذا القرار جاء نتيجة اتفاق بين القائد في إدارة عمليات المعارضة المسلحة أحمد الشرع ورئيس وزراء حكومة النظام السابق محمد الجلالي، وذلك بعد اجتماع لتحديد ترتيبة نقل السلطة وتجنب دخول سوريا في حالة الفوضى. رئيس الحكومة السورية هو من مواليد محافظة إدلب لعام 1983، يحمل شهادة الهندسة الكهربائية والإلكترونية من قسم الاتصالات في جامعة حلب وشهادة الشريعة والحقوق من جامعة إدلب، وقد شغل منصب مدير شؤون الجمعيات، ثم عمل وزيرا للتنمية والشؤون الإنسانية في حكومة الإنقاذ التابعة للثورة في إدلب عام 2022. وقد كلف محمد البشير بإدارة شؤون المناطق التي سيطرت عليها المعارضة في حلب وإدلب في بداية الهجوم الخاطف الذي شنته الفصائل والذي أسفر عن سقوط النظام.
إذن محمد البشير هو رئيس الحكومة الانتقالية في سوريا، هل تعولون على هذه المرحلة الانتقالية سيدة لمى الأتاسي؟
أولا أود فقط أن يعني في كلمة سمعتها ما بقبل على الشعب السوري، هو أنه شعب منافق، أنه كان مضغوط، أنه كان خايف، أي بس منافق لا، هذا الشعب له إرادة، ولو كان منافق ما كان قام طول هالسنين، ما كان تعذب بالسجون، ما كنا شفنا هالعدد من التعذيب. هو أقل شعب منافق، لأنه الشعب اللي وقف طول هالسنين هذا يعني ما بيستاهل نقول عليه منافق. هلأ فيما يخص عن هوية البشير السياسية واللي ذات صبغة إسلامية كما تودين أن تسألينها بكل صراحة، خلينا نسمي الأمور بمسمياتها. نعم حاليا، وأنا تعرفوا أنتوا يعني كلياتنا الموجودين هون، يعني نحن المفروض أنه مطلوب مننا أنه نعارض الصبغة الإسلامية فقط لأنه ذات صبغة إسلامية. بدنا نحكي بمنطق شوي، أغلب اللي قاموا بالثورة بالشارع كانوا يعني الشعب السوري 80% منه ينتمي إلى المكون السني، أوكي؟ أكيد في كتير ناس من كافة الطوائف قاموا معنا. الشباب اللي حملوا سلاح كانوا أغلبهم ذو صبغة إسلامية. هل مطلوب مننا اليوم نوقف ضد الثورة لأنه الشباب جو ثورة إذا هي إرادتهم؟ لا، مطلوب مننا أنه نتعاون معهم، نوعيهم، مو نوعيهم منهم بحاجة لتوعي يعني، بس نطالبهم بحوار واعي على مستوى وطني. بتصور هني لحد هلأ أبلانين بهالشي، أما إذا الطرف الآخر تعند فربما هني يتعندوا وهو منوقع البلاد بخطر. وأنا برأيي مشان المصالحة الوطنية والوحدة الوطنية لازم تطلع بوادر مصالحة وطنية، بوادر تؤدي لإصلاحات وليس لصراعات أخرى تؤدي بنا إلى حرب أهلية تدور 20 سنة أو قد تؤدي لتقسيم سوريا.
هل تعولون على بوادر إصلاحات ومصالحة وطنية في الفترة المقبلة، وكيف ترون يعني تشكيل أو تكليف البشير لقيادة الحكومة؟
بداية الحقيقة بالنسبة لهيئة تحرير الشام والجماعات المسلحة التي دخلت دمشق، في النهاية هي التي استلمت الحكم وهي التي موجودة الآن في العاصمة السورية وهي التي تدير البلاد عمليا، ولديها مؤسسات تم إنشاؤها في محافظة إدلب والآن يتم تعميمها على كامل الجغرافيا السورية. طبعا هنالك عناصر قلق لا شك بأنها، وربما هي 3 عناصر أساسية. العنصر الأول وهو خشية من الفوضى، وحتى الآن يبدو أن الأمور تتجه باتجاه ضبط الأمور، ربما ليس في كل المناطق بنفس السوية، ولكن على الأقل في المناطق وفي المدن الكبرى يبدو أن الموضوع يذهب في هذا الاتجاه. طبعا المسألة الثانية وهي مسألة الطائفية، باعتبار أن هنالك لون سياسي معين وهذا كان محور قلق لدى كثير من الأطراف ومن الأطراف الدولية بالمناسبة. الأداء حتى الآن دعينا أن نقول أنه أداء جيد من حيث الخطاب الذي قدمته هيئة تحرير الشام، سواء عند الدخول إلى حلب أو عند الدخول إلى مناطق العلويين على وجه التحديد، لأن الخشية كانت من هذه المناطق باعتبار
يعني ترون أن هناك تغيير في الخطاب.
دعيني ربما عندما نكمل سوف نصل إلى هذه النقطة على وجه التحديد. طبعا هذه مسألة على غاية من الأهمية. المسألة الثالثة وهي الاتجاه إلى بناء المؤسسات. لكن الحقيقة أيضا بنفس الوقت الذي كانت فيه هذه النقاط الإيجابية، دعنا نقول أن هنالك نقاط سلبية، نقاط سلبية من حيث الشكل ونقاط سلبية من حيث المضمون. طبعا من حيث الشكل ظهرت الرايات الحزبية التي تعبر عن هيئة تحرير الشام، وكأن الانطباع الأول وأنت تشاهدين تلك الصور وخصوصا عند حديث رئيس الوزراء محمد البشير للمرة الأولى، كأنها انقلاب عسكري أكثر منه ثورة شعبية كما كنا نأمل ونريد وما زلنا مصرين على ذلك. فوجود الراية الحزبية كانت مشكلة أساسية. المسألة الثانية مسألة اختيار رئيس الحكومة أصلا، كيف تم اختياره وعلى أي أساس ومن هو الطرف الذي اختاره، كل هذه أسئلة تطرح وهي أيضا مثيرة للقلق. طبعا هنالك جانب ثالث وهو على غاية من الأهمية ومن حيث المضمون، وهو البعد الأيديولوجي لهيئة تحرير الشام. هذا بعد يثير القلق ليس فقط لدى الأطراف الدولية ميساء، ولكن أيضا لدى الأطراف الداخلية في سوريا. وبالمناسبة هذه ليست مسألة طائفية، حتى ضمن السنة فيهم القوميين والليبراليين والشيوعيين إلى آخره، وهذه أطراف وتيارات سياسية موجودة على الساحة، وبالتالي هذا البعد الأيديولوجي أيضا أثار قلقا لدى السوريين. طبعا رسائل التطمين طوال الوقت، رسائل التطمين للخارج كما السيد أحمد الشرع أو محمد الجولاني قد أرسل بها، اللقاءات التي تمت يوم أمس كانت مع وزير الخارجية التركي الذي التقى بعدها مع وزير الخارجية الأمريكي، وبالتالي رسائل تطمين إلى الداخل، رسائل تطمين إلى الآخر. ربما المهمة الأساسية فعلا أن نقف وننتقد أي إجراء حتى لا تنزلق سوريا إلى نظام حكم لا يرضى عنه السوريين. طبعا نحن كلنا باتجاه نظام حكم مدني ديمقراطي يحترم حقوق الإنسان ويحترم حقوق المرأة ويحترم حقوق الأقليات، هذه مسألة أساسية. ومن أجل هذا ناضل السوريين. طبعا أتفق مع ستلمان بأنه لا يجب أن نضع أحكاما عمومية على شعب بأكمله، شعب السوري هو شعب واسع، نحن نتحدث عن ملايين البشر طبعا، لكن نحن حقيقة ميساء ننتقل من دولة الخوف ودولة الرعب ودولة المافيا إلى دولة أخرى مختلفة لم تتبين ملامحها. يمكن أن تنتقدي ما تشائين الذين وصلوا إلى الحكم، ولكن لا يمكن إطلاق أحكام على شعب اختار أن يتحرر من الحرية. تعرفين فقط للتعليق أرقام قليلة، 50% من الشعب السوري هو شعب إما نازح أو لاجئ، أكثر من 500,000 من القتلى والضحايا والشهداء، أكثر من 2,000,000 من الجرحى موجودين على الأرض، أكثر من 90% تحت خط الفقر. كل هذه التضحيات كانت في سبيل الحرية، فبعد ذلك لا يمكن القول بأن هذا الشعب هو شعب منافق. هذا أكثر شعوب الأرض على حد دراستي وعلى حد معرفتي الذي ضحى من أجل الوصول إلى حالة من التحرر. كما ذكرت يمكن أن ينتقد الإنسان كما يشاء، ينتقد تيارات سياسية وينتقد الحالة الموجودة حاليا في سوريا، لكن باعتقادي كما ذكرت هذه لحظة تاريخية يعيشها الشعب السوري بعد أن نجح بعد كل هذه التضحيات التي ذكرتها.
نعم أستاذ عمران الخطيب، هل تخشون أيضا من البعد الإيديولوجي لهذه الحكومة؟
في البداية لابد من الرد على بعض النقاط اللي ذكروها الأخوة الضيوف. طبعا نحن في منعطف تاريخي استثنائي ويجب الاستفادة منه لبناء سوريا المدنية الحديثة، ولكن حتى نستطيع أن نلج هذا الباب يجب أن نتعرف على بعضنا البعض. ومن أجل ذلك أنا بدي أطرح سؤالين بسيطين على الأخت لما والسيد رامي، وأرجو الإجابة بمنتهى الصدق. طبعا سؤال بسيط كتير والإجابة راح تكون بسيطة كتير. أخت لما والسيد رامي، أنتم فرحين بالانتصار، فرحين لماذا؟
فرحين لأنه لأول مرة بالتاريخ نحن عنا فرصة ذهبية.
برافو، فرصة ذهبية.
فرصة ذهبية.
وافق.
خلصنا. أنا بدي صحح مقولة الطائفة، الحكم الطائفي، بدي أقول الطائفة الأسدية.
برافو، أنا هيك قلت.
طائفة الأسدية. خلصنا من طائفة فسادية يحاول البعض من الدول الأجنبية، وللأسف اليوم هناك محاولات لإعادتها. نحن ليست مشكلتنا مع بشار الأسد، ولكن مشكلتنا مع كل واحد كان يتعامل بعقليته أو استفاد من هذا النظام.
بس اسمحي لي
لا خليني أكمل لك آسفة بعتذر. بالتالي نحن أمام فرصة تاريخية لنصنع المصالحة الوطنية اللي خلت الطائفة العلوية وبعض الأقليات يأيدوا حكم الأسد عن خوف من الأغلبية.
تعتقد أن الطائفة العلوية
أو أيدته عن خوف أيدته
يعني مين مثلاً؟
لا خلال مرحلة الثورة
لا لا لا, لا, لا أنا بصراحة خليني ما تغير الموضوع. أنا أتمنى اسمحي لي أتمنى أن نكون على مستوى الحدث.
لو سمحت أكمل الفكرة.
تفضلي. شوفي يعني نحن أولا يجب أن لا نخوض نقاش طائفي لأن اسمحي لي شوي لأن الحدث
أنا أوصف الخوف دشت
الخوف طيب اسمحي لي شوي أنا سألتك سؤال لم تجيبي ورامي لم يجيب.
لو سمحت أنا أسأل فكر. الأسئلة
أنا فكر. تفضل. أنت فرحتي بسقوط الأسد أم بوجود بنصر النصرة؟
فرحت بنصر بفرح الشعب السوري.
فرحوا على ماذا؟
فرحت على فرح شعبي.
هو شعب السوري فرحة لماذا؟
فرحة لأنه انزاح أو صار عنده أمل أنه يأسس شيء آخر. انزاح الكابوس.
طيب.
انفتحت السجون.
ننتظر جواب رامي بعدين بدي جاوب.
لو سمحت جاوب على السؤال. حول هذه التشكيل.
هو نقاش
تشكيل الحكومة. هل هذا الأمر اليوم هذا البعد الإيديولوجي تخشون منه اليوم؟ أم لا؟
من لا يخشى عبر عن الأمر رامي وعبرت عن الأمر لما اسمحي لي شوي الأمر لا
أنا متطمئنة أنه لحد الآن هني ماشيين بالخط اللي المدني ونحن بعدين بنظامنا السياسي رح نستمر.
اسمحي لي
تفضلي.
ما حصل في سوريا
نعم.
كان يتمنى أعتقد جميع السوريين إلا المستفيد ومنذ سنوات ومنذ عقود
الحمد لله.
يعني ليس الأمر حكرا على طائفة ولا
طبعا.
على حزب
طبعا.
على الإطلاق وخاصة من يعرف بالشؤون السورية والأخت لما سورية والسيد رامي سوري ويعرفون تماما من هي الفئة اللي كانت مسحوقة في سوريا ومحسوبة على السلطة ولكنها كانت الأكثر سحقا
صح.
وهي الطائفة العلوية
صحيح.
على كل أنا على مسألة الخوف نحن عندما استلمت النصرة زمام البلاد الحقيقة لا نستطيع أن نكون مطمئنين بمتصدق والصراحة فنحن نعرف تاريخ النصرة نحن نعرف تاريخ محمد الجولاني ولكن بعد بضعة أيام من وجودها على رأس السلطة وصلتنا تطمينات والحقيقة أننا اطمأنينا
الحمد لله
وفرحنا قلنا الحمد لله لعلهم صادقين عرفتي شو؟ يعني نحن نتمنى لأن كما قالت الأخت لما نحن أمام فرصة تاريخية يجب أن يستفاد منها يعني نحن الآن على باب تأسيس الدولة السورية المدنية الحديثة
المصالحة الوطنية الحقيقية التي لم تتم منذ الاستقلال السوري الأول
برافو نحن أمام مرحلة ستعيد اللحمة الوطنية للشعب السوري
إن شاء الله
يعني نسأل الله ونتمنى
يعني تتفقون على المصالحة الوطنية
طبعا أخت ميساء نحن لسنا لم نكن يوما على عيدة
نعم صح
بيني نحن يعني معلش خلينا نذكر الأخوة المستمعين والأخت لما والسيد رامي عندما انقسمت أو انفرز المجتمع السوري انقسم إلى قسمين مع الدولة وليس مع الأسد مع الدولة ومن هو ضد الدولة القسم الأكبر الذي انزاح أو انحاز إلى الدولة كان بسبب الخوف لأنه بالذبح جيناكم لن ننساها سنفرمكم بالمولينكس ونرمي لحمكم إلى الكلاب هي لن تنسى يعني أنا معلش اسمحي لي شوي أتمنى أن لا نغوص بالماضي أتمنى
طيب.
ولن يعني أتمنى أن تكون صفحة قط طويت. ولكن لا بأس من التذكير لماذا قسم أو فرز طيب. الشعب السوري
اليوم للتركيز على هذه المرحلة الانتقالية سيدة لما الأتاسي منهم من يقول ويوجه بعض الانتقادات لماذا لا يتم تشكيل أحزاب سياسية في هذه المرحلة تمثل كافة أطياف الشعب السوري
هلأ نحن كم يوم لنا على النصر لا ما أطعم
يعني الاسبوع. بدل أن نسمي رئيس حكومة على عجالة.
دقيقة رح أشرح لك نقطة.
تفضل.
في احتياجات الإنسان في مثلث ماسلو الشهير، ما هو أول شيء؟ الأمان. لو تركنا البلد للفوضى أول يوم، معناتها لا رح نقدر نشكل أحزاب ولا رح نقدر نأمن احتياجات المواطن الأولى. فأول شيء يحتاجه الإنسان هو الأمن والأمان. صحيح. فحاليا مرحلة تأمين الأمن والأمان هي لغاية 1 مارس 2025، لحد أدنى هاي بعد دولة
خاضت انتقالية للحكومة.
هاي المرحلة. ثانيا سيتم، لم يقولوا عدلنا الدستور، قالوا أوقفنا الدستور، وبعدين الشعب السوري سيدعى إلى، حسب ما سمعت أو فهمت وقد أكون مخطئة وإن شاء الله ما أكون مخطئة، سيدعى الجميع إلى مؤتمر وطني شامل يعاد فيه ريفراندوم استفتاء على دستور جديد، وطبعا سيكون هناك قانون أحزاب. ولكن بالمناسبة الشعب السوري سبق كل الشعوب العربية بثوراته، أنه نحن خلال هال 14 سنة مارسنا حرية التعبير من الخارج، طالما مثل ما تفضل الدكتور نحن قلنا أكثر من نص الشعب السوري برات سوريا، فرغم ضعفنا قدرنا نعبر، وحتى بالداخل كانوا يعني كسروا حاجز الخوف، وهذا من مكتسبات الثورة. فبالتالي تشكلت أحزاب، ولكن أنا بعتبر أنه كل الأحزاب اللي تشكلت خارج نطاق سوريا ليس لها ذات الشرعية ولا ذات الإمكانيات اللي المفروض بكرة تحصل عليها بسوريا إن شاء الله. يعني متفائلين.
أيضا من الأسئلة التي تطرح اليوم، لماذا لا تتولى الأمم المتحدة هذه الفترة الانتقالية في سوريا سياسيا؟ دكتور رامي الخليفة العالي.
أولا اسمح لي أن أختلف مع صديق العزيزة الأستاذة لما فيما يتعلق بأن يعني أن الوقت لم يكن يسمح، وبالتالي لابد من وجود حكومة إلى آخره. المشكلة في السياق العام وفي الأداء الذي تم تقديمه حتى الآن، وهذا ما يثير الخشية ويثير القلق في الحقيقة ميساء، بمعنى أنه تم تسمية السيد البشير.
نعم.
ولكن من هو السيد البشير؟ معظم السوريين وأنا منهم الحقيقة لم أكن أعرف الرجل، ربما المتبحرين الذين كانوا يراقبون الوضع في المناطق المحررة ما بين ظفرين في إدلب كانوا يعرفون الرجل، معنى أن هذا الرجل نزل علينا بالباراشوت.
نعم.
على السوريين، وهذا يثير القلق كثيرا. المسألة الثانية، لم يعطى أي إطار قانوني، معنى أن من قام بتعيين الرجل، من أصدر هذا القرار، هل هو أصدره أبو محمد الجولاني وكتب القائد أبو محمد الجولاني عين فلان الفلاني رئيسا للحكومة؟ لم يتم إعلان دستوري، ليس هنالك من إطار قانوني، ليس هنالك من إطار للشرعية الذي يمكن حتى أن تكتب، ليس هنالك
بموجب قرارات شخصية،
قرارات شخصية وشفهية.
نعم.
حتى الآن لا يوجد أي ورقة تم الإعلان عنها، وبالتالي الخشية، كل الخشية ميسا بن أن يكون هذا هو نسق العمل الذي سوف نراه خلال قادم الأيام، بما يؤدي إلى دخول سوريا في كثير من الصعوبات من الناحية الإدارية ومن الناحية السياسية، وبالتالي السياق العام وطريقة العمل وطريقة الأداء في الحقيقة هذا يثير الكثير من القلق حول أداء الحكومة في المرحلة المقبلة. طبعا هنالك الوقت ما زال مبكرا على تأسيس الأحزاب السياسية، ولكن الحقيقة هنالك شخصيات تم أفرزتها السنوات الماضية، منها على سبيل المثال للحصر رياض حجاب، برهان غليون، برهان غليون بمعنى أنه يوجد شخصيات يعرفها السوريين. لماذا يتم تجاهلهم ويتم اختيار شخصية
لم يكونوا متفقين على تلك الشخصيات؟ سوريين لم يكونوا متفقين على تلك الشخصيات. بعدين نحن ما لنا بمرحلة انتخابات سياسية، نحن بدنا حال ناس ليزبطوا الأمور. هذا كان بإدلب وكان عم بمارس على الأرض. كمان بدك ناس من الخارج، والله هذا استيلاء على الثورة أنه نجيب لهم ناس من الخارج.
إجا من الداخل؟
إجا من الداخل، كان بإدلب.
الداخل هاي تابع لتركيا يا ست.
بس هدول كان هدول راحوا بالباصات الخضر، هدول عانوا، هدول ما إجوا، ما كانوا قاعدين لا فنادق خمس نجوم.
أنت عندك السيرة الذاتية للسيد محمد البشير؟
لا، ما ضروري يكون عندي سيرة ذاتية لكل اللي
هو راح بالباصات الخضر؟
ربما او عائلته.
ما بعرف
يعني، المشكله اكيد ما كان، اكيد ما كان بفندق خمس نجوم، اكيد ما دوله دفعت له اجار، قاعدين اكيد ما له قابض معاشات، يعني هذا ما مرتزق، ما له مرتزق هذا.
انا ما عم اقول مرتزق او غير مرتزق، انا ما بعرف،
يعني الشعب السوري بيشبه الشعب السوري، بيشبه اللي
بيشبه. هاي مساله نسبيه، يعني هاي مساله انه يشبه الشعب السوري، مين اللي بيحدد مين بيشبه الشعب السوري؟
والله ما بيشبه. بالاضافه لانه حاليا هي ليست مساله اختيار الحكومة، هي هم حاليا في مسألة تسيير أوضاع، يعني هو نفسه قال أنا هون لمدة 3 أشهر أو 4 أشهر. واحد مات يعني ثلاثة أشهر.
بس هذا
ثلاثة أشهر ما بنتحمله.
ليس مقدسا يا ست لما.
لا ثلاثة أشهر ما بنتحمله.
وأبو محمد الجواد.
لا ما حدا مقدس.
بننتقده وبنقول خطأ عن خطأ.
طبعا بس إن ثلاثة أشهر ما فينا نتحمله.
ولا أسبوع ولا يوم ولا ساعة.
طب ما بدنا أن.
عندما يرتكب الخطأ الذي يرتكب الخطأ ما كان تقديس بشار.
ماذا ارتكب؟ ماذا ارتكب؟
بشار برجع لمحمد الجواد.
يا أخي ماذا ارتكب كأخطاء؟
ما قلت لك أنا.
شوف
ما قلت لك
انه عينه شخص ما بتعرفه.
طيب خلينا نرى موقف ورأي استاذ عمران الخطيب اليوم برأيك هل تمت هذه الامور على عجال ام انه كان من الافضل ان يتم تشكيل احزاب سياسية حتى لو ان الامور اخذت وقتا اطول كفترة انتقالية؟
خطورة الموقف بدي ارجع للما مسألة الانتصار. مسألة الانتصار خطيرة كتير. مسألة الانتصار خطيرة كتير لأنه يوجد طرف اعتقد أنه منتصرا فأراد إلغاء الآخر تماما. ولهذا أنت لاحظتي أني لم يؤخذ بأي كادر سوري موجود على أرض الوطن. يعني نحن هذه الحكومة السابقة هل هي جميعها عملاء أو صبيان لبشار؟ طبعا لا. يعني يوجد شخصيات بارزة جدا كانت موجودة في سوريا ولم تكن مع المسلحين ولم تكن وقد لا تكن مع واضحة مع المعارضة وإنما هي عقول يمكن الاستفادة منها على الأقل لإدارة البلد. يعني معك البلد يجب أن تستمر معك. البلد يجب أن تستمر. بس أنا أيضا بدي وافق أخت لما مثل ما وافقتني وحدي وحدي أنا بدي وافق الأخت لما أني قد يكون السيد أحمد الشارع أبو محمد الجولاني اتخذ هذا عذرا اتخذ هكذا إجراءات لضبط الوضع لأن نحن في حالة انهيار تام. يعني نحن لاحظنا
حسابات حتى ما يندبحوا الناس
تماما. هلا نعمل ذلك لأن يندبحوا الناس. يعني انت عرفتي صار في حوادث.
انا سمعت انه اشاعات والله يعني
لا انا شفت بأم العين
انا ما كنت هناك.
معلش يعني معلش نحن نتمنى ان يتوقف الامر عند ذلك. يعني انا نحن نتفهم الضرورة الاستعجالية الضرورية لضبط الأمور وضبط الوضع وخاصة الأمن منه في سوريا. ولكن للأسف يعني أنت عينت حكومي أو رئيس حكومي. طيب مشكورا أنت عينت حكومي حاليا حيان حكومي أنتوا بتعرفوا أني حيان حكومي طبعا للأسف يعني أنت غير موجودي هون.
لا أنا
قصدي العنصر قصدي العنصر النسائي العنصر النسائي غير موجود هون. فاني اولا حيدنا نصف المجتمع السوري تماما العنصر النسائي. طبعا نحن حتى الان يعني اذا اردنا تقييم اي حكومه في العالم ننتظر 100 يوم كما قالت لما ننتظر 100 يوم على الاقل لنعرف خيره من شره. بس ننتظر من السيد احمد الشارع ابو محمد الجولاني بعض الايضاحات او بعض الدلائل على انه لن يستمر كما قال رامي على هذا المنوال. يعني لن يعيد الكره كره بشار الاسد او كره اي دكتاتور.
بانتظار هذه الفتره الانتقاليه ايضا كان لافت القصف الاسرائيلي خلال هذا الاسبوع على سوريا وتوغل في منطقه الجولان خاصه في المنطقه العازله. سنتطرق حول إلى هذا المحور ولكن بعد هذا الفاصل.
المجلة ميسى إسماعيل.
أهلا بكم مجددا إلى هذه الحلقة من برنامج المجلة السياسية الذي نخصصه لمرحلة ما بعد سقوط نظام الأسد في سوريا. وبالتزامن مع سقوط النظام قامت إسرائيل بقصف مواقع عسكرية في سوريا كما توغلت كيلومترات في المنطقة العازلة في الجولان. هذه التطورات تدفعنا للسؤال حول مصير اتفاقية فك الاشتباك التي وقعت بين إسرائيل وسوريا عام 74. ونستضيف عبر الهاتف في هذا المحور البروفيسور محمود يزبك أستاذ العلوم السياسية في جامعة حيفا. أهلا وسهلا بكم.
أهلا وسهلا.
كيف تنظرون إلى هذه التطورات المتعلقة خاصة بمنطقة الجولان؟ رأينا نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي كان على مرتفعات الجولان في الساعات الأخيرة، ووصفوا ذلك بسقوط الحلقة المركزية في المحور الإيراني في المنطقة. كيف تفهم هذه التوغلات الإسرائيلية في هذه المنطقة تحديدا بروفيسور محمد يزبك؟ محمود يزبك،
واضح جدا منذ في تركيا هنالك إسرائيلية.
البروفيسور محمود يزبك سنعود إليك لأن الخط ليس واضحا، تحديدا حول هذه التطورات في منطقة الجولان. سيدة لما الأتاسي، هي تبعت سقوط نظام الأسد، هذا الاتفاقية، هذه الاتفاقية التي كانت تحفظ موقعا استراتيجيا هاما في المنطقة، اليوم أسئلة عديدة تطرح حول مصير هذه الاتفاقية بعد التوغلات الإسرائيلية الأخيرة.
تماما، الاتفاقية ولل يعني كان قد صنعها حافظ الأسد، وهي لا سلم لا حرب، حتى يسمع يعني المستمع يفهم النقطة، هي اتفاقية لا سلم لا حرب، وليس
فض اشتباك.
عمره ما حارب إسرائيل، كانت أسلحته موجهة للشعب السوري، الحق يقال. كانت أسلحته ما حارب إسرائيل ولا مرة، اسمح لي. هو كان عم بحارب فيها الشعب السوري، الترسانة الكيميائية استعملها لضرب الشعب السوري.
أنا لا يمكنني أن أقبل ترسانة مثقفة بهذا الكلام. على كل
ما تزعلوا بس ما إلي حق بالتعبير، مات الأسد يعني إلنا حق بالتعبير.
لندع السيدة لما تكمل فكرتها، تفضلي وسنستكمل موقفك ورأيك.
أنا برأيي أنه هاي الاتفاقية لا حرب ولا سلم كانت ضمانة لبقاء آل الأسد بالحكم، هي كان ثمن البقاءهم بالحكم. طبعا اليوم وللأسف بشار الأسد ترك لنا سوريا مدمرة، هو اللي وضعنا بهذا الموقف، أنه سوريا كانت قبل كانت دولة ممكن تكون دولة قوية وبمواجهة مع إسرائيل اليوم نحن أبدا ما عاد عنا هالإمكانيات، بالإضافة للضربات اللي تمت في غزة وعلى حزب الله وكذا، فكان يعني بديهي أنه إسرائيل بدها تنهي هذا. هلأ فيما يخص تدخل إسرائيل، وأنا بعرف أنك بدك تجي على هذا السؤال، واللي نحن كتير خايفين صراحة كسوريين أنه ما تقوم تأخذ أراضي، ما يعني هون بقى إلنا حق نخاف فعلا، وهون بقى لازم نقول أنه لازم الجامعة العربية تتحرك بصفنا، لازم الأمم المتحدة تتحرك، لازم يتاخد موقف دولي يطمننا لخروج إسرائيل. هي هلأ خايفة لأنه هي ما ضامنة إنه الثوار ما يقوموا يهاجموها، فبدها تخلص على الأسلحة لحتى ما الحكومة الجديدة ما تستعملها وتقوم بحركة مقاومة، لأنه ما مضمونين بالنسبة لها، مثل ما كان مضمون الأسد أبن وابن كانوا مضمونين جدا بالنسبة لإسرائيل، أما هدول فلربما يتصرفوا بشكل آخر. لذلك هي بحاجة لإطمئنانات، بس بالوقت الحالي بتصور أنه الخطاب الوطني لازم يقول نحن اليوم بدنا نعمر بلدنا، بدنا نبني بلدنا، ما بدنا نخوض حروب مع حدا، يعني هذا المنطق.
وهذا السؤال تحديدا حول ما تقوله إسرائيل بأنها تقوم بضرب هذه المواقع العسكرية من أجل حماية نفسها من هذه الأسلحة التي قد تستخدمها المعارضة في الداخل. نسأل هذا السؤال للدكتور محمود يزبك، أستاذ العلوم السياسية في جامعة حيفا، عاد إلينا، تفضل.
نعم، يعني أستاذة واضح جدا أنه الموقف الإسرائيلي والخطوة الإسرائيلية التي تم اتخاذها هي ليست قضية حماية النفس والدفاع عن النفس من قبل يعني في وتوقع تطورات قد تحدث ولذلك إسرائيل تريد أن تحمي نفسها، لا، هي القضية يعني أعمق من ذلك وأعقد من ذلك. من ناحية واحدة لو نتحدث أنه عن قضية حماية فقط، عن قضية حماية، كان ممكن أن تكون إسرائيل مثلا في داخل المنطقة العاجلة بتغيير يعني المواقع، بمعنى أنه مثل ما يفعلون الآن في هذه المنطقة العاجلة على امتداد الجولان المحتل، حفر نوع من قناة كبيرة، حاجز كبير بعمق 4 أمتار وعرض حوالي 6 إلى 7 أمتار، على طول الحدود في الجنان المحترم مع الدولة السورية. لكن ما فعلته إسرائيل بإضافة لذلك قامت باحتلال مناطق أخرى في العمق السوري، يعني ما بعد المنطقة العازلة، وكذلك احتلال أعلى قمة في أعلى جبل الشيخ، وهي المنطقة التي كانت تحت السيطرة السورية، منطقة من جبل الشيخ تحت السيطرة السورية، وهكذا أصبح كل جبل الشيخ من الجهة السورية منطقة محتلة إسرائيليا في من جهة الجولان ومن جهة السورية، وهكذا أصبحت إسرائيل تسيطر على كل جبل الشيخ وأعلى مرتفعات جبل الشيخ. وعمليا من الناحية الاستراتيجية أصبحت الآن إسرائيل كانت تستطيع أن ترى حتى العراق والأردن، كل سوريا ولبنان. فهي ليس فقط السيطرة هنا سيطرة عسكرية على منطقة جبل حرمون الجبل الشيخ على قمة، إنما هي كذلك قضية نفسية، وكأنه الآن إسرائيل تقف على رأس الشرق الأوسط كله من خلال هذه السيطرة. والأهم من ذلك، هذه هي قضية واحدة. القضية الأخرى هي قضية الضربات العسكرية التي قامت بها إسرائيل في كل أنحاء سوريا، من طيران ومن دبابات ومن سفن إلى آخره، ما عدا انتبه، يعني هذا الشيء يجب الالتفاف إليه. التقرير الذي تحدث اليوم في صحيفة دعوات حرموت مثلا عن هذه الضربات السورية يقول ضربت إسرائيل كل المواقع العسكرية التي ممكن أن يطلق أو تخرج منها هجمات جوية أو برية على إسرائيل، ولكن تركت سلاحا واحدا لم يضرب في كل العمق السوري، وهو الأسلحة الخفيفة. الأسلحة الخفيفة تركت كما هي. والسؤال الذي يسأل، لماذا قامت إسرائيل وتركت يعني الأسلحة الخفيفة؟ هنالك من يدعي ويقول، وأعتقد أنهم صادق بهذا، تركوا الأسلحة الخفيفة لكي تقوم القوى المختلفة، مثل ما نعرف أنه الآن يعني قوة التغيير في سوريا التي قامت بهذا ضد الحكومة السورية هو 16، يعني نتحدث عن 16 فصيل، 16 فصيلا قاموا بالثورة وتغيير النظام. الهدف الإسرائيلي واضح جدا، أن ترك أسلحة يمكن بهؤلاء تلك الفصائل 16 استعمالها في حربها القادمة ضد بعضها البعض. يعني إسرائيل تتوقع أن يكون نوع من حرب أهلية،
يعني تدل
ما بين هذه الفصائل التي قامت بالثورة بالانقلاب على الحكم، وأن تستعمل هذه الأسلحة في حرب طويلة ضد بعضها.
استنادا إلى كل ما ذكر في هذه الحلقة حول هذه التوغلات الإسرائيلية، هذه الضربات الأخيرة، دكتور رامي الخليفة العالي أيضا من ضمن التصريحات الإسرائيلية تقول أنها لن تطيل وجودها في هذه المناطق، بينما في المقابل هناك مؤشرات تدل على استيلائها على مواقع استراتيجية قد تكون طويلة الأمد.
حقيقة تاريخيا عندما تقول إسرائيل بأنها تحتل مواقع بشكل مؤقت، هي تحتلها بشكل دائم، وبالتالي لا يمكن الركون إلى ما تعلنه الحكومة الإسرائيلية. من الواضح بأن التحرك الإسرائيلي كان متزامن مع ما حدث من تغيير على الساحة السورية، وبالتالي وجاء بضوء أخضر من الولايات المتحدة الأمريكية على وجه التحديد ومن الدول الغربية، وبالتالي هذا التحرك جاء استغلالا للحالة السورية وربما تمهيدا أيضا للحالة السورية، لأن هنالك كما ذكرت إرادة دولية هي التي سمحت بما جرى على الساحة السورية، وبالتالي هذه الإرادة الدولية هي التي دفعت إسرائيل إلى تقليم أظافر العسكرية للوضع القائم في سوريا، وبالتالي تم ليس فقط التقدم لاحتلال مناطق هي على غاية من الأهمية من الناحية الاستراتيجية ومنها جبل حرمون، ولكن أيضا جعل سوريا دولة منزوعة السلاح سوى من الأسلحة الخفيفة بكل بساطة، وبالتالي هذا يجعل سوريا بعيدة عن الصراع الذي كان دائرا، الصراع العربي الإسرائيلي على امتداد ربما سبعة عقود الماضية. طبعا هنالك الكثير من المتغيرات التي تجري على الساحة السورية، وكان يفترض أنها من مصلحة إسرائيل، أهمها هو خروج إيران بشكل نهائي من الساحة السورية، خروج حزب الله بشكل نهائي من الساحة السورية، لكن ذلك لم يطمئن إذا ما بين الظفرين الجانب الإسرائيلي، فبالتالي أرادت إبعاد أي إمكانية وليس خطر، إمكانية لوجود أي قوة يمكن أن تمثل تهديدا للجانب الإسرائيلي. وباعتقادي بأن هنالك الإرادة الدولية التي دفعت إلى أحداث التغيير هي نفسها الإرادة الدولية التي كانت من شروطها أن تقوم إسرائيل بما قامت به خلال الفترة الماضية. طبعا الآن التخوفات التي ذكرت فيما يتعلق بما هو ما هي حدود التقدم الإسرائيلي وما هي حدود الرغبة الإسرائيلية باحتلال أراضي سورية وإلى أين سوف تصل، كانت هنالك بعض الأنباء تشير إلى وصولها إلى قطن على سبيل المثال، وكما تعلمين قطن تبعد حوالي 25 كيلومتر عن حدود العاصمة دمشق. لكن من الواضح أن التقدم الإسرائيلي وطبيعة العمل العسكري الإسرائيلي هي قضايا متفق عليها على المستوى الدولي ويجري تطبيقها على أرض الواقع. ملاحظة أخيرة، أن الحكم الجديد في سوريا لم يتعاطى نهائيا، حتى لم يعلق من الناحية السياسية، فضلا عن الناحية القانونية، لأن سوريا ما يزال لديها سفير في الأمم المتحدة، كان يفترض أن يقوم بالاعتراض، وهذا ليس فقط من أجل العمل السياسي، هذا من أجل العمل القانوني، لأن سوريا دولة في الأمم المتحدة، ويجب أن تذكر مجلس الأمن بحقوقها، ويجب أن يكون هنالك اعتراض واضح ومحدد على العمل الإسرائيلي، ولكن هذا كله لم يتم.
أساسي ومحوري، في حين أن الأمم المتحدة قالت أن ما تفعله إسرائيل في هذه المنطقة يعد انتهاكا، الحكم الحالي إذا صح التعبير بين مزدوجين أستاذ عمران الخطيب لم يعلق على ذلك، كيف يفهم؟
بداية أخت ميساء، أنا أستغرب تمام الاستغراب، لسوري أن ينكر انتصار يجب أن يفخر به، وهو انتصار حرب تشرين التحريرية عام 1973 التي شنت. اسمحي لي، أنا هون اختلفت معك في العمق، الذي تم كان نتيجة حرب عربية سورية مصرية على العدو الصهيوني طبعا، واتفاقية فض الاشتباك مع سوريا يوجد أيضا مثلها تماما، اتفاقية فك الاشتباك مع مصر، يعني هذه ليست لمحاربة الشعب السوري أو لمحاربة الشعب المصري، يعني هي عملية حرب وأوقفت الحرب، فهناك اتفاقية فض اشتباك وإيجاد منطقة عازرة، هذا ردا على الأخت لما. اثنين، أما عن المطامع التوسعية للكيان الصهيوني فهي ليست غير، يعني ليست خفية على أحد سوى إن أراد إغماض عينيه. الكيان الصهيوني هو كيان مصطنع جاء ليحتل منطقتنا ويحقق الحلم الصهيوني بإسرائيل الكبرى من النيل إلى الفرات، وحاليا لا يخفون هذه المطامع، يعني على أعلى المستويات المسؤولين الصهاينة يقولون أننا سنحقق دولتنا الكبرى من النيل إلى الفرات، حتى عناصر الجيش الصهيوني يضعون على أكتافهم خريطة إسرائيل الكبرى. وهذه الاحتلالات الجديدة أو هذا الاعتداء الجديد على حرمة سوريا وعلى الأراضي السورية هو جزء من تحقيق هذا الحلم، من جزء من تحقيق هذه الآمال لتحقيق سوريا الكبرى، عفوا إسرائيل الكبرى. فلذلك الأمر خطير جدا جدا. أما عن السلطة الحالية الحاكمة في دمشق أن لا تأخذ، يعني لا توجه أي ملاحظة ولا أي اعتبار لهذه الانتهاكات الخطيرة جدا إلى أبعد الحدود، يا أخي أنتوا كنتوا ضد بشار الأسد بس ما كنتوا ضد سوريا، يعني أنت أنا لا أفهم، أنا كسوري أن أكون ضد بلدي سوريا وأن لا يعنيني انتهاك حرمتها واستباحة أراضيها، يعني يجب على الأقل كما قال الأخ رامي على الأقل تحريك الجهات القانونية في المحافل الدولية لاتخاذ إجراءات قانونية معينة لردع هذا العدو، وإلا إن لم يرى من يردعه سيستبيح كل شيء.
لنسأل حول هذه النقطة البروفيسور محمود يزبك من جامعة حيفا، اليوم كيف تفهم الخطابات الإسرائيلية خلال هذا الأسبوع، خاصة خطابات نتنياهو، منهم من يقول أنها مؤشرات تصاعدية حول شرق أوسط جديد؟
نعم، يعني كان واضح منذ مدة حينما تحدث نتنياهو على أن هنالك شرق أوسط جديد سيتشكل وإسرائيل ستسعى لتشكيل هذا الشرق الأوسط الجديد. هذا ما حدث في سوريا، وهذه أنا باعتقاد الخطوة الأولى نحو تشكيل شرق أوسط جديد، ليس فقط تغيير نظام الحكم في سوريا ولا احتلال هذه الأجزاء الجديدة في داخل العمق السوري أو في جبل الشيخ، هذا فقط يعني مقدمة لما قد يحصل مستقبلا. التوقع يعني في التحليل الإسرائيلي خارج الحكومة، الحكومة لا تعلن، الحكومة تعلن يعني أنها هي منتصرة وما يحصل في سوريا هو ليس انتصارا للشعب السوري قام الشعب السوري بتحقيقه، إنما هو انتصارا للسياسة الإسرائيلية التي سعت منذ مدة للاستيلاء على سوريا، إما استيلاء عمليا أو يكون هنالك يعني وكلاء لهذا الاستيلاء. ولذلك المخطط الإسرائيلي طويل الأمد لتغيير الشرق الأوسط هو تقسيم سوريا إلى كنتونات معينة، دويلات معينة، إلى 4 دويلات عمليا، وتكون لإسرائيل فيها يد طولة في تحريك الشطرنج السوري في هذه الكنتونات. هذه الاستراتيجية الإسرائيلية بعيدة المدى التي يتم رسمها. ولذلك قضية الاحتلال للمنطقة الجديدة في داخل سوريا والتي تبعد يعني مثل ما تفضل الأستاذ حوالي 25 كيلومتر عن حدود دمشق، هذا شيء خطير جدا كبير جدا، ولكن يؤشر إلى المخطط الإسرائيلي بعيد الأمد وليس فقط قصير الأمد. ولذلك في التخطيط الإسرائيلي وفي الخطاب الإسرائيلي الذي وجه للإسرائيليين، نتنياهو قال أن هذا بداية انتصار إسرائيلي، ويعني تحدث بشكل يعني واضح أنه هذه ليست الخطوة النهائية، إنما هذه خطوة بداية الطريق لما سيحصل حسب تصور النظام الإسرائيلي لما قد يحصل في سوريا مستقبلا. ولذلك الإدارة السورية أي إدارة كانت تكون ستكون خلال الأشهر القليلة القادمة وحتى اليوم يجب أن تكون مستعدة إن كانت لا تريد تكسير سوريا هذه الإدارة أن تحرك على الأقل رأيا عالم يعني رأيا ولو عربيا على الأقل في المرحلة الأولى وعالميا لمنع إسرائيل من تنفيذ مخططة واحتلال أجزاء جديدة من سوريا. وهم يقولون أن هذا يعني احتلال مؤقت، ولكن كلنا نعرف بالشرق الأوسط أن المؤقت الإسرائيلي هو الشيء الدائم الذي لن يتغير. ولذلك احتلال قمة حرمون ذات على ما يبدو سيكون احتلالا كاملا وشاملا، وربما يأتي الرئيس ترامب يعني بجرة قدم تصبح هذه ضمن المنطقة المحصورة بها من قبل الولايات المتحدة.
يبدو أن السيدة لما الأتاسي لديها تعقيب على ما تقولون.
الأستاذ متشائم جدا، يعني شكرا لهذا التوضيح بروفيسور، وأنا أتفق معك على أنه إسرائيل هدفها تقسيم سوريا إلى 4 دول، واليوم ولكن إسرائيل ليست هي من يقرر وحدها، هناك إرادة الشعوب التي يجب أن نبقى مؤمنين بها، هناك إرادة السوريين نفسهم، ويجب أن نتفائل بإرادة السوريين ووطنيتهم وعدم قبولهم بحالة التقسيم، مع أنه هناك بوادر عند البعض مخيفة لبعض الشيء. فيما يخص هل إسرائيل ستعود لمكانها أو ستبقى كما تفضلت، فأظن أنه اليوم على سوريا الجديدة، ونحن لسنا حاليا في موقع لا نعلم ما هو سياسة سوريا الجديدة، لسه لم تتبلور ملامح سوريا السياسية الخارجية. حاليا معنا سفارات، معنا سفراء، جعفري ربما زال في الأمم المتحدة، فهو كان فيه يعترض، لم يعترض على الأقل بموسكو،
بكل الأحوال
يعني ما عنا سفير بالأمم المتحدة
بكل الأحوال، عندما سفير
هو نفسه السفير لم يتم
الأحوال
لا تغير، وهذا عم أقول إنه ما زال هناك
تعقيب. بالنسبة للسياسة الخارجية هناك تعقيب أيضا، عندما سئل محمد البشير المكلف برئاسة هذه الحكومة وتشكيلها سئل حول العلاقات الخارجية قال أنه منفتح على العلاقات الخارجية، ولكن عندما سئل حول توقيع اتفاقية سلام مع إسرائيل لم يجب على هذا السؤال في حديث لصحيفة
إيطالية. لا، هناك موقف واضح فيما يخص الثوار من إسرائيل،
هذا بالنسبة لمحمد البشير.
محمد البشير يعبر عن رأي كل الثوار بالحقيقة
لصحيفة إيطالية
ربما، ولكن هو حاليا الموقف تبع الثوار كما نعرفه وهو موقف البشير وغير البشير هو أنهم متمسكين بدعمهم للقضية الفلسطينية، وكان بين الشهداء غزاويين، الشعب العربي الوحيد اللي ساعدنا بهالثورة كانوا الفلسطينيين. يعني أكيد كان عندنا دعم عربي سياسي من المغرب ومن كتير دول رفضوا فتح السفارات ورفضوا التطبيع مع الأسد، ولكن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني يعني هذا من حيث المبدأ والأيديولوجية حتى تبعهم غير ممكن فكه. ولكن أعود لإسرائيل.
نعم.
إسرائيل لم تعد بذات القوة رغم ضعف إيران اليوم، لم تعد بذات القوة، بل أظن أنا أن الشرق الأوسط الحالي هناك توازنات، يعني تركيا دولة لها وزنها، إيران ليس الهدف، ليس هدف الولايات المتحدة هو إنهاء إيران ولا إضعافها نهائيا، تطلب من إيران فقط تغيير محاورها وتغيير محاورها الداخلية، يعني إيران ستبقى دولة قوية. فإسرائيل بالعكس هي لن تستطيع أن تبقى في سوريا، يعني أظن أنه ليس من مصلحتها، بالإضافة لأنه يعني هناك تضامن عربي، هناك شارع عربي يجب أن 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 والشعب السوري اليوم أكيد خائف، وهناك خائف من الفوضى وخائف وعندنا هموم كبيرة، ولكن هذه المرحلة ستمر، وليس من مصلحة إسرائيل أن تفتح جبهات أخرى.
وفي ظل كل ذلك لابد من الحديث عن تطلع لدور أمريكي تركي اليوم في مستقبل سوريا، وهذا ما عبر عنه وزير الخارجية بلينكن مع نظيره التركي من تركيا دكتور رامي الخليفة العلي. كيف تنظر إلى هذا الدور في مستقبل سوريا؟
في الحقيقة حتى الآن الولايات المتحدة الأمريكية هي الفاعل الأكبر، دعينا نقول لم يكن ليحدث ذلك أي تحرك سواء على المستوى التركي أو على مستوى الفصائل المسلحة، ولولا أن كان هنالك ضوء أخضر أو على الأقل ضوء أصفر من الولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي باعتقادي أن أمريكا سوف تحاول أو هي بالفعل تنسج النظام الجديد أو تشارك في نسج النظام الجديد مع الأطراف الدولية الفاعلة منها تركيا وقطر كما تعلمين، كان هنالك زيارة بالأمس. لكن فقط الحقيقة اسمحي لي بالتعليق ميسا حول نقطة أساسية هي إمكانية تقسيم سوريا. شخصيا أرى أن ذلك احتمال بعيد للغاية، ليس بسبب إرادة الشعب السوري وهي مهمة طبعا، ولكن بسبب التفاهمات الدولية. بمعنى أكثر وضوحا، أولا وجود دولة علوية هذا أمر مستبعد نهائيا، حتى العلويين نفسهم لا يريدون ذلك. وجود دولة درزية لم تكن قابلة للحياة حتى عندما أقرها الفرنسيين في ثلاثينات القرن الماضي، والآن هي عمليا الفصائل هي التي تملك السلاح وهي التي تحتكر السلاح. تبقى هنالك احتمال وحيد هو أن تكون هنالك دولة كردية، وهنالك تخوف كبير من هذا، ولكن هنالك عاملين أساسيين يمنعان وجود الدولة الكردية. طبعا هذا نقاش طويل ولكن سريعا جدا. أولا لأن هنالك تركيا التي تجد أن هذه المسألة هي مسألة أمن قومي وهي موجودة وهي تحتل بعض المناطق في سوريا، منها مسألة درع السلام وغصن الزيتون، هذه المناطق التي تحتلها بالفعل. والمسألة الثانية وجود القوات الكردية قوات قسد، هي موجودة بمناطق معظمها ذات أغلبية عربية أو أحيانا عربية خالصة منها دير الزور والرقة، وبالتالي هي عمليا يمكن أن توجد في منطقة القامشلي ذات الغالبية الساحقة من الأكراد. لذلك أعتقد أن إمكانية الوصول إلى تقسيم سوريا على الأقل في المدى المنظور إمكانية صعبة للغاية.
نعم أستاذ عمران الخطيب، كيف تنظر إلى هذه النقطة بالتحديد، مسألة تقسيم سوريا؟ هل تستبعد أيضا ذلك وتعزو ذلك للتفاهمات الدولية؟ توافق الدكتور رامي الخليفة
العلي؟ مسألة تقسيم سوريا هو موضوع ليس حديث العالم.
نعم.
يعني هو موضوع مطروح منذ الاستعمار، من أيام سايكس بيكو وما قبل. إذن هو خطة، ونحن نعرف الدول الاستعمارية تضع خطط طويلة الأمد، وهو قابل للتحقيق إن لم يستيقظ الشعب السوري، وتحديدا الحكومة الحالية يجب عليها مباشرة بدء بحوار وطني شامل.
نعم.
مع جميع الأطياف والمكونات الشعب السوري للخروج من هذا الـ 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 يعني العطل، لأن نحن في
نعم.
عطل تام في سوريا، لا نستطيع أن نفعل أي شيء لا على المستوى العالمي ولا على المستوى الإقليمي. يعني أتوجه أود أن أتوجه إلى السيد أبو محمد الجولاني أحمد الشرع برسالة نهائية بما أنه الحاكم الفعلي لسوريا. أرجو من السيد محمد الجولاني أن أود أن أذكره بقول الله سبحانه وتعالى: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلوا. وأنت وعدت بدولة القانون والعدل والحرية، فنسأل الله أن يوفقه على تنفيذ هذه.
انتهى وقت الحلقة، شكرا جزيلا لك رئيس تجمع المغتربين من أجل سوريا في فرنسا أستاذ عمران الخطيب. أشكر السيدة لمى الأتاسي الباحثة والسياسية والناطقة باسم الجيش الحر السوري سابقا، ودكتور رامي الخليفة العالي الباحث في الفلسفة السياسية، وأيضا أشكر البروفيسور محمود يزبك أستاذ دراسات الشرق الأوسط في جامعة حيفا. أشكر دوني وفالنتان في الأخراج، ريتا محمود في إدارة الفيديو، أيضا أشكر مها في التنسيق. أشكر مستمعين وأيضا مشاهدين على مواقع التواصل الاجتماعي لمتابعة هذه الحلقة من برنامج المجلة السياسية، والموعد يتجدد. إلى اللقاء.